بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في أحكام الأضحية. من هذه المسائل حكمها، فما هو الذي سبق معنا في حكم الأضحية؟ والصحيح من هذين القولين يكره، نعم، أنها سنة مؤكدة ويكره تركها للقادر عليها إلا إذا كان يتركها لمصلحة، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لأجل ألا يعتقد الناس أنها سنة، فلا يقال هذا مكروه، لئلا يعتقد الناس أنها واجب فلا يقال هذا مكروه. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالأضحية وقت ذبحها، ووقت ذبحها له أول وله آخر، يعني متى أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية، وما هو آخر وقت يجوز فيه ذبح الأضحية. أما أول وقتها فللعلماء في ذلك أقوال، وقبل ذكر هذه الأقوال ينبه على أن العلماء مجمعون أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، هذا محل إجماع، أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم اختلفوا ما هو أول وقت ذبحها، فقال بعض العلماء أول وقت ذبحها بعد صلاة العيد في حق من يصلي العيد، بعد صلاة العيد في حق من يصلي العيد، والمراد في حق من يصلي العيد أي أهل البلدان، أهل المدن والقرى الذين يصلون، فأول وقتها في حق بعد صلاة العيد. وأما غير أهل البلدان الذين لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البادية البدو، قالوا فأول وقتها في حقهم هو مضي قدر صلاة العيد، أي إذا مضى قدر صلاة العيد فيجوز أن يذبحوا. والمراد بقول الذين لا يصلون أي كأن يكون مسافرين أو لا تقام في جماعة كالبادية، وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه، ومذهب إسحاق والأوزاعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا في حق أهل البلدان، أي وافق هؤلاء في حق أهل البلدان، قال إذا صلوا العيد بعد الصلاة. وأما في حق غير أهل البلدان فيقول أبو حنيفة وقتها في حقهم هو طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق من يوم العيد فيجوز أن يذبحه. وقول ثاني أن وقت الذبح هو أن يمضي بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبتين، أن يمضي بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبتين. قالوا مطلقا في حق من يصلي من أهل البلدان وفي حق غيرهم. فإذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبتين فيجوز أن يذبح. قالوا حتى ولو كان ذاك البلد يصلى فيه ولم يصلوا فيه بعد لكن قد مضى هذا الوقت فيجوز، وهذا مذهب الشافعي وداود. وذهب الإمام مالك إلى أن الذبح يكون بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، بعد أن يصلي الإمام أي إمام المسلمين ويخطب ويذبح، أما قبل ذلك فلا. واستدل بحديث جابر في صحيح مسلم أن رجالا تقدموا فنحروا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر وألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في هذا الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان نحر قبله أن يعيد، وأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر، وهو كان عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين. قالوا فلا ينحر الناس حتى يصلي ويخطب وينحر الإمام ثم ينحرون. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، أن البلدان التي تقام فيها جماعة صلاة العيد لا يجوز النحر حتى يصلي الناس العيد. وأما من لا يقيمون صلاة العيد كأهل البادية كالمسافرين فينظرون، إذا مضى من وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد هو أن تطلع الشمس وترتفع حتى يزول وقت الكراهة، أن يمضي قدر صلاة العيد، فإذا مضى قدر صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس فيجوز أن يذبح. وإنما قلنا هذا هو الصحيح لأدلة كثيرة في السنة قيدت الذبح بحصول الصلاة، منها حديث أنس في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فهذا الحديث الصريح قيد الذبح بالصلاة. منها أيضا حديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ فيه في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. إن أول ما ما نبدأ فيه في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أي قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وبنحو أيضا حديث جندب في الصحيحين قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، قضى صلاته فرأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. فهذه الأحاديث كلها تقيد جواز الذبح ببعد الصلاة، هذا في حق من يصلي. بقي من لا يصلون لا تقام فيهم صلاة العيد، يقال أن يمضي من الوقت مقدار صلاة العيد، أن يمضي من الوقت مقدار صلاة العيد. فإذا مضى من الوقت مقدار صلاة العيد جاز لهم الذبح، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. ومن هذه الأحاديث نستفيد فائدة أن العبرة بحصول الصلاة لا بحصول الخطبة التي بعدها. فلو أن إنسانا صلى مع الناس في المصلى ثم قام بعد الصلاة مباشرة لم يحضر الخطبة، ذهب وذبح وهم لا يزالون في الخطبة، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، لأن العبرة بالصلاة. وهذا قد يحصل من بعض الناس، ترى في يوم العيد كثير من الناس ينصرف بعد الصلاة مباشرة ولا يحضر الخطبة، يستعجل في الذبح، هذا يصح أيضا. بقي لو كان في البلد عدة مصليات صلي العيد، واحد المصليات صلى والآخر لم يصلي، هل يجوز أن يذبح؟ نعم يجوز أن يذبح، بشرط أن يكون الذي صلى أولا صلى بعد دخول وقت الصلاة، لا يكون عجل قبل دخول الوقت. بقي حديث جابر، ما معنى حديث جابر أن رجالا تقدموا فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبل أن يعيد، وأمرهم أن لا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث جابر، منهم من حمله على الأفضل على المستحب، قالوا هذا هو الأفضل أن الإنسان لا يذبح حتى يذبح الإمام إذا كان الإمام يذبح في المصلى، قالوا إذا كان الإمام يذبح في المصلى فالأفضل أن الناس يتأخرون عنه ويجعلونه هو الذي يتقدم بالذبح عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال حديث جابر هذا مبين بالأحاديث السابقة التي علقت الذبح بحصول الصلاة، فمعنى حديث جابر إذن أن رجالا تقدموا فنحروا أي نحروا قبل الصلاة، فمن نحر قبل هذا الوقت لا تصح أضحيته، لحم قدمه لأهله يجوز أن يأكله ولكن لا يعتبر أضحية. بقي لو أنه ذبح قبل الصلاة ناسيا أو جاهلا بالحكم، هل تجزي عنه؟ إنسان جاهل بالحكم يظن أنه يجوز فذبح قبل الصلاة، ظاهر الأحاديث أنها لا تجزئه، فإن ظاهر الأحاديث أن هؤلاء الذين تقدموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم جاهلا بالحكم، وأيضا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من كان جاهلا فهو معذور ومن كان عالما فليعد، بل قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وهذا عام في حق كل أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن من ذبح قبل الصلاة ناسيا أو جاهلا أنها لا تجزئه أضحية. هذا ما يتعلق بأول وقت لذبح الأضحية. بقي ما هو آخر وقت ذبح الأضحية؟ إلى متى يستمر؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. من هذه الأقوال أن ذبح الأضحية إنما يكون في يوم العيد خاصة، فإذا انتهى يوم العيد فيكون انتهى وقت ذبح الأضحية، وهذا قال به بعض التابعين، قال به ابن سيرين وهو أشهر من قال به، وقال به حميد ابن عبد الرحمن. ونسب ابن حزم هذا القول لإمام طريقته وهو داود ابن علي الظاهري. قالوا لأن النحر وظيفة يوم العيد فهو خاص به، ولذا يضاف العيد إليه، يقال عيد النحر، يوم النحر وعيد النحر، عيد الأضحى، فيضاف العيد إليه، فتبين أن الأضحية خاصة به. قالوا ولأنه مجمع عليه وما سواه مختلف فيه، قالوا بالإجماع تجزئ الأضحية فيه، أما ما عدا يوم العيد مما بعده فمختلف فيه، قالوا فنبقى على المجمع عليه. القول الثاني أن النحر ينتهي بانتهاء اليوم الثاني من أيام التشريق، وأيام التشريق هي 3 أيام بعد العيد، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم أي يعلقونه حتى لا يتعفن، وهي 3 أيام بعد العيد. فقال هؤلاء، قالوا ذبح الأضحية ينتهي بانتهاء اليوم الثاني من أيام التشريق، قالوا فتكون أيام النحر إذن 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده، وهذا قول جمهور العلماء، مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحم فوق 3 كما جاء في الصحيحين عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا اللحم أكثر من 3 أيام. قالوا فإذا كان رخص في الادخار 3 أيام ولا يجوز الادخار إلى اليوم الرابع، فمعنى أنه لا يجوز ذبح الأضحية في اليوم الرابع من باب أولى، فإنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار إليه. قالوا ولأن هذا القول هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أن النحر يوم العيد ويومان بعده. القول الثالث أن النحر ينتهي بانتهاء أيام التشريق، أي أن أيام الذبح 4 أيام، يوم العيد وأيام التشريق 3 إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق، وكله يجوز الذبح فيه 4 أيام. وهذا القول مذهب الشافعي وقال به بعض الحنابلة وجاء عن جماعة من التابعين قال به عطاء والحسن وعمر ابن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام وغيرهم من أهل العلم. استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيش الهذلي في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قالوا فمعنى أيام التشريق أيام أكل وشرب، إذا كانت أيام أكل معنى أن أيام ذبح يذبح فيها ويؤكل، استدلوا أيضا بما جاء في حديث جماعة من الصحابة جاء عن أبي هريرة وعن جبير بن مطعم وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث لم يسلم من الضعف في طرقه، ومن أهل العلم من حسنه بشواهده. قالوا أيضا لأن أيام التشريق اشتركت في أحكام كثيرة، من هذه الأحكام قالوا أنها أيام منى، كل هذه الأيام أيام منى، يوم العيد وأيام التشريق. قالوا أيضا هي أيام رمي الجمار، كلها أيام رمي. قالوا هي أيضا أيام ذكر، أيام أكل وشرب، أيضا يحرم صيامها، منهي عن صيامها، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. قالوا فإذا كانت مشتركة في هذه الأحكام، وهذه الأحكام تكون في أيام التشريق كلها، قالوا فكذلك الذبح إذا جاز في اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني فيجوز في اليوم الثالث، وما الذي يخرجه من ذلك؟ لأننا وجدنا هذه الأحكام تكون في أيام التشريق كلها إلى آخرها، فكذلك الذبح يكون مثلها. أيضا هناك دليل قوي يستدل به في المسألة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها عيدا، والذبح للضحية يكون في العيد، فأيام التشريق كلها أيام عيد. قد يقول قائل: لماذا لا نذبحها يوم عرفة مع أنه يوم عيد؟ الجواب أنه قد جاء البيان، جاء البيان في أدلة كثيرة أن يوم عرفة ليس موضعا للذبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الذبح ببعد صلاة العيد، فلا يدخل يوم عرفة في ذلك لأدلة أخرى. لكن هذا الحديث يبين أن يوم النحر وأيام التشريق كلها أيام عيد، وإذا كانت أيام عيد فهي أيام للذبح، لذبح الأضحية. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، وعليه الفتوى عند أهل العلم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم عليهم رحمة الله. وهذا القول هو أقرب الأقوال. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا فإذا كان الادخار منهيا عنه فوق ثلاث فالذبح أولى لا يكون بعد ثلاث. فالجواب عن هذا أن هذا النهي إنما كان في عام مخصوص فقط، ليس في كل سنة، إنما حصلت مجاعة في زمن في عام من الأعوام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وأمرهم أن ينفقوها. ثم نسخ هذا الحكم، قال كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يدخروا ما شاءوا، وإنما هذا كان في سنة حصلت فيها مجاعة فلا يصح الاستدلال به. بقي هناك قول جاء عن بعض التابعين واختاره ابن حزم، قالوا أن الذبح إلى آخر شهر ذي الحجة، وهذا جاء عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأنه بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح أو أن الأضحى إلى أن يهل هلال المحرم، واختار هذا القول ابن حزم، قالوا لعدم ما يمنع من ذلك، وهذا القول بعيد. فالذبح شرع في العيد، وأيام العيد كما هو معلوم ثلاثة أربعة، يوم الأضحى وأيام التشريق، كلها أيام عيد، كلها أيام أكل وشرب. فإذا ذبح الأضحية الإنسان لو أن يذبح في أربعة أيام، أي يوم ذبح يصح أضحيته، يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد أو رابع العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الرابع من العيد وهو آخر أيام التشريق، في أي وقت ذبحها أجزاءه ذلك. بقي اختلف هل يجوز الذبح في الليل أو أنه خاص بالنهار، وجمهور العلماء على جواز الذبح في الليل والنهار بدون كراهة. خلافا لمن كرهه، وأما مذهب مالك فهو يرى تحريم ذبحها في الليل. والصحيح هو قول الجمهور أنه يجوز ذبح الأضحية في الليل وفي النهار. نعم، قد نقول الأفضل أن يذبحها في النهار، أولا لأنها سميت أضحية نسبة إلى وقت الضحى، وقت الضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد كانوا يذبحون أضاحيهم في النهار وقت الضحى، فيقال الأفضل أن تذبح الأضحية نهارا وقت الضحى، وإلا فجائز أن يذبح في أيام العيد الأربعة متى شاء في ليل أو نهار، أي من بعد صلاة العيد. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يجوز أن توكل من يذبح الأضحية إذا كانت بقرة؟ نعم يجوز، سواء كانت بقرة أو شاة أو ناقة. قال وتقول وكلتك على عيدي وعيد من تعيد معي، أم أنها تكفي النية؟ ما يشترط هذا، إذا قال لو وكلتك أو قد نواها أضحية وكل إنسان يذبحها فهذا مجزئ. خن يقول رجل في بلدة يكثر فيها اللحم سائر العام، فأيهما أفضل، يضحي بنفسه أو يوكل من يضحي عنه في بلد فقير ويوزع على الفقراء؟ القصد أنه يتقرب إلى الله تعالى بإراقة دم في يوم العيد، سواء ذبحه بنفسه، أن هذا هو السنة أن يذبح ويأكل من أضحيته، أو وكل غيره إن كان يرى في هذا مصلحة يذبح على الفقراء ويوزع عليهم لحاجتهم في مكان من الأمكنة إلى ذلك، فهذا أيضا مصلحة، مصلحة تقتضي نقل ذلك. والعبرة أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بإراقة دم في يوم العيد أو في أيام العيد. أخن يقول إذا وكل رجل رجلا آخر أن يذبح أضحيته، فهل إذا ذبحها وما زال يقطعها هل لهذا الرجل أن يحلق رأسه ويقص أظفاره؟ نعم، ما دام قد ذبحت أول ما تذبح يجوز له حلق رأسه وقص أظفاره. أسئلة كثيرة في الأضحية كلها ستأتي إن شاء الله، تأتي معنا خلال هذا الأسبوع، نحاول نختصر فيها حتى نأخذ أكبر قدر ممكن قبل العيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.